غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقريب
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد لا زال الكلام في المحاضرة الثانية في مبحث المستقل والرابط فالوجود إما مستقل وإما رابط تقدم الفرق بين الوجود المستقل وبين الوجود الرابط وذكرنا بأن الوجود المستقل هو الذي له معنى مستقل بالمفهومية ومن أهم مميزاته أولاً أنه يمكن أن يقع محمولا في القضية والسر في ذلك باعتبار أن له معنى مستقلا بالمفهومية وكل ما كان له معنى مستقل بالمفهومية صح أن يقع في مرتبة المحمول الميزة الثانية أنه يطرد العدم عن ماهيته المتساوية فوجود الإنسان يطرد العدم عن ماهية الإنسان المتساوية من حيث الوجود والعدم بما أن ماهية الإنسان من حيث هي ليست إلا هي لا موجود ولا لا موجود فإذا تحقق الوجود ارتفع جانب العدم وهذا معنى أن الوجود المستقل يطرد العدم عن الماهية عن الذات المتساوية من حيث الوجود والعدم في قباله يقع الوجود الرابط وهو الذي ليس له معنى مستقل بالمفهومية ومن أهم مميزات الوجود الرابط أنه لا يقع جوابا عن ما هو لماذا لا يقع جوابا عن ما هو لأن الذي يصح أن يقع جوابا هو الذي له معنى مستقل فإذا قيل ما هو هذا الشيء يقال هو إنسان إذن الإنسان وقع جوابا عن قولنا ما هو لماذا صح أن يقع الإنسان جوابا لأنه له معنى مستقل يحمل على موضوعه أما إذا كان الوجود ليس له معنى مستقل بالمفهومية إنما معناه من خلال أطراف القضية إذن لا يصح أن يقع جوابا عن ما هو ولهذا قال ومن أهم مميزاته أنه لا يقع جوابا عن ما هو لعدم استقلاليته بالمفهومية لأنه موجود في غيره وإذا لم يصح أن يقع جوابا إذن له ماهية أو ليس له ماهية بالمعنى الأخص أحسنتم، ليس له ماهية بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأن الماهية ما يقع في جواب ما هو. إذا اتضح الفرق بين الوجود المستقل وبين الوجود الرابط، أو بين الوجود في نفسه والوجود في غيره، يقع الكلام في أهم نقطة وقع الخلاف فيها: ما هو الدليل على تحقق الوجود الرابط؟ لا إشكال أن الوجود المستقل له تحقق وله ما بإزاء في الخارج، وجود الإنسان، وجود البقر، وجود السماء، وجود البياض، وجود الجواهر، وجود الأعراض، موجودات مستقلة لها ما بإزاء في الخارج، لها تحقق في الخارج. إذن لا إشكال أن الوجود المستقل له تحقق. كل الكلام الوجود الرابط الذي يربط محمول القضية بموضوعها له تحقق أو ليس له تحقق؟ التفت جيدا للمسألة والتفت جيدا لهذا البيان. إذا أدرك العقل هذه القضية الصادقة، إذا أدرك العقل هذه القضية وهي الإنسان عاقل، قضية حملية تشتمل على موضوع وعلى محمول، موضوعها الإنسان، محمولها عاقل، هذه القضية وهي الإنسان عاقل لها ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى خصوصية الترابط، الخصوصية الثانية خصوصية التناهي، الخصوصية الثالثة خصوصية الصدق. ثلاث خصوصيات، ثلاث خصائص تستبطنها، تشتمل عليها هذه القضية. نأتي أولا إلى الخصوصية الأولى، خصوصية الترابط. ما معناها؟ الإنسان عاقل، نجد أن هذه القضية تفيد معنى تاما، هذا المعنى التام لولا أن الموضوع مرتبط بالمحمول لما أفادت معنى أن الإنسان عاقل. من خصوصية الترابط نستكشف تحقق أن هناك شيئا ثالثا يربط موضوع محمول القضية بموضوعها. إذا التفت جيدا، أول خصوصية هي خصوصية الترابط. خصوصية الترابط تكشف عن ماذا؟ تكشف عن أن هناك جزءا وراء محمول القضية ووراء موضوع القضية هو الذي حقق ارتباط المحمول بالموضوع. لولا هذا الجزء الثالث لأصبحت الجملة متناثرة، إنسان على وحده لوحده وعاقل لوحده. إذن هناك شيء ما ربط محمول القضية بموضوعها، هذا الشيء الثالث نعبر عنه، أترك الآن التعبير، نقول إذن من خصوصية الوجود الرابط، عفوا، من خصوصية الترابط بين محمول القضية وموضوعها نستدل على وجود شيء ثالث. هذا الشيء الثالث هو غير الموضوع، هو غير المحمول. إذن هذه الخصوصية الأولى دلتنا على وجود شيء ثالث، لولا هذا الشيء الثالث لم يتحقق ترابط بين المحمول والموضوع، يعني لم تفد معنى تاما. الخصوصية الثانية خصوصية التناهي. من خصوصية التناهي نستدل على أن ذاك الوجود الثالث هو وجود رابط ليس وجودا مستقلا. نحن في الخصوصية الأولى استكشفنا من خلالها أن هناك شيئا ثالثا، لكن ذاك الشيء الثالث ما هو؟ يحتمل أن يكون وجودا مستقلا، يحتمل أن يكون وجودا رابطا. ما هو المعين على أن يكون الثالث هو وجود رابط وليس وجودا مستقلا؟ نقول من خصوصية التناهي. ما معنى خصوصية التناهي؟ هذه القضية وهي الإنسان عاقل قضية محصورة بين حاصرين، بين موضوعها ومحمولها، يعني هي عبارة عن محصورة بين جزئين، الموضوع والمحمول، لا أن أجزاءها إلى غير نهاية. إذن تقف هذه القضية وهي الإنسان عاقل بين الموضوع والمحمول، حدها الموضوع والمحمول، وهذا معنى أنها محصورة بين حاصرين، أجزاء متناهية، لا أنها تشتمل على أجزاء إلى ما لا، إلى ما لا نهاية له. من خصوصية التناهي نستكشف أن ذاك الوجود الرابط هو أن ذاك الشيء الثالث هو وجود رابط وليس وجودا مستقلا. كيف؟ تفت جيدا معي. نحن عندنا هذه القضية، الإنسان عاقل، هذه القضية تشتمل على موضوع، تشتمل على محمول، يعني تشتمل على جزئين، الجزء الأول موضوعها، الجزء الثاني محمولها، أيضا تشتمل على جزء ثالث. هذا من خلال ماذا استكشفناه؟ من خلال خصوصية الترابط. السؤال، هذا الجزء الثالث هو وجود رابط أو وجود مستقل؟ نحن في مقام الاستدلال على الوجود الرابط. نقول لو كان هذا الوجود الثالث وجودا مستقلا، يعني وجود في نفسه، لو كان هذا هو وجود مستقل، وجود في نفسه، إذن لاحتاج إلى ما يربطه بالجزء الأول، لأن موضوع القضية هذا وجود مستقل، وأيضا محمول القضية وجود مستقل. لو كان هذا الجزء الثالث وجود مستقل، إذن يجب أن يكون هناك رابط يربط الجزء الأول بالجزء الثالث، وجودان مستقلان يحتاج إلى ما يربطهما. فنقول إذن هناك سوف يكون عندنا جزء يربط الأول بالثالث وهو الرابط، وأيضا لو كان الثالث وجود مستقل والمفروض أن الثاني أيضا مستقل، إذن نحتاج إلى رابط يربط الثالث بالثاني. فالقضية التي تشتمل على ثلاثة أجزاء سوف تتحول إلى خمسة أجزاء. جيد، لو قلنا أن هذا الوجود، أن الوجود الرابع أيضا وجود مستقل، إذن يحتاج إلى ما يربط أربعة برقم واحد، ويحتاج إلى ما يربط أربعة بثلاثة، ويحتاج ما يربط ثلاثة بخمسة، ويحتاج ما يربط خمسة باثنين، فسوف تتحول أجزاء القضية إلى تسعة، وهكذا. إذن حاصل الدليل أن نقول لو لم نقل بأن هذا وجود رابط للزم عدم تناهي أجزاء القضية، وهو خلف الخصوصية الثانية أنها من خصوصياتها أنها متناهية محصورة بين حاصرين. لقطع التسلسل ولقطع عدم التناهي يجب أن نقول أن هذا وجود رابط وليس وجودا مستقلا. إذن تلخص عندنا أننا نستدل بخصوصية الترابط على وجود جزء ثالث هو غير الموضوع غير المحمول، وبخصوصية التناهي أي تناهي أجزاء القضية حصرها بين حاصرين، نستدل على أن ذاك الثالث هو وجود رابط وليس وجودا مستقلا، وإلا لو كان وجودا مستقلا للزم عدم تناهي أجزاء القضية وهو باطل حيث أنها متناهية. انتبه جيدا. قال لا خلافة في تحقق الوجودات المستقلة، وإنما وقع الكلام في تحقق الوجود الرابط الذي هو وجود في غيره، وقد استدل على وجوده بمجموع أمور ثلاثة. أولا، يدرك الوجدان صدق قضية الإنسان عاقل، الإنسان ضاحك. ثانيا، وراء موضوعها ومحمولها شيء ثالث غيرهما يحقق النسبة الارتباطية بينهما، لولا هذا الشيء الثالث لما كان هناك ارتباط بين المحمول وبين الموضوع، لأصبحت كلمات وحدانية إفرادية. ثالثا، ليس ذلك الشيء وجودا مستقلا. لماذا؟ وإلا لزم عدم تناهي أجزاء القضية وهو خلف كونها محصورة بين الموضوع والمحمول، بل هو وجود رابط قائم بالطرفين وهو المطلوب إثباته. إثبات يعني أن هناك وجودا رابطا. طب عندنا خصوصية ثالثة، ما هي؟ خصوصية الصدق. خصوصية الصدق نستدل بها على أن الوجود الرابط له تحقق في الخارج. وقع الكلام بين الأعلام أن الوجود الرابط موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، فذهب بعضهم إلى أنه لا تحقق له في الخارج، إنما متحقق في أفق الذهن فقط، بينما ذهب بعضهم كالسيد العلامة قدس سره إلى أن الوجود الرابط له تحقق في الخارج. ما الدليل على ذلك؟ يقول من خلال الخصوصية الثالثة وهي خصوصية الصدق. كيف نقرب هذا؟ المفروض أن قولنا الإنسان عاقل قضية صادقة. السؤال، ما معنى أنها قضية صادقة؟ أولا، ما نوع هذه القضية؟ لا إشكال أنها قضية خارجية، الإنسان عاقل. هذه القضية الخارجية الصادقة، ما معنى أنها صادقة؟ قلنا نحن ملاك صدق القضية الخارجية ما هو؟ مطابقتها لما في الخارج. ما معنى أن تكون مطابقة لما في الخارج؟ يعني تحقق أجزائها في الخارج. فلما كانت القضية تشتمل على ثلاثة أجزاء، الموضوع والمحمول والرابط، إذن يجب أن تكون تلك الأجزاء متحققة في الخارج لكي تكون مطابقة لما في الخارج لكي تتصف بعنوان الصدق. إذن لما كانت القضية قضية صادقة، ومعنى أنها صادقة أي أنها مطابقة لما في الخارج، إذن يجب أن تكون تلك الأجزاء متحققة في الخارج لكي يتحقق عنوان التطابق. المطابقة فرع وجود أجزاء تنطبق. فإذا قلنا أن هذه القضية تشتمل على ثلاثة أجزاء، موضوع ومحمول ورابط، هذه الأجزاء يجب أن تكون متحققة في الخارج بما فيها الوجود الرابط لأنه جزء أحد أجزاء القضية. أحد أجزاء القضية هو الوجود الرابط. إذن يجب أن تكون هذه الأجزاء الثلاثة متحققة في الخارج حتى يتحقق عنوان التطابق، حتى يتحقق عنوان الصدق. فلنعكس الدليل فنقول لو لم يتحقق الوجود الرابط خارجا لما صدقت القضية، والتالي باطل، لأن المفروض أنها قضية صادقة. فالمقدم وهو عدم تحقق الوجود الرابط خارجا مثله في البطلان. بطلان التالي واضح، التالي هو عدم الصدق، نقول قضية صادقة. وجه الملازمة ما هو؟ لماذا إذا قلنا بعدم وجود الرابط في الخارج لازم أن تكون القضية كاذبة؟ وجه الملازمة ما هو؟ نقول لأن معنى الصدق هو مطابقة القضية الخارجية لما في الخارج، يعني هذه القضية تطابق أجزاءها في الخارج. إذا قلت زيد قائم نقول قضية صادقة خارجية مطابقة لما في الخارج. ما معنى مطابقة لما في الخارج؟ يعني زيد لهما بإزاء والقيام لهما بإزاء في الخارج. إذن معنى الصدق مطابقة القضية بأجزائها لما في الخارج، فيجب أن تكون الأجزاء في الخارج حتى يتحقق عنوان المطابقة، وبالتالي يتحقق عنوان الصدق. إذن لو لم نقل بصدقها، عفوا، لو لم نقل بوجود الجزء الثالث في الخارج وهو الوجود الرابط لم يتحقق صدق القضية. إذن من خلال الصدق نستكشف أن الوجود الرابط له تحقق في الخارج. تفجد العبارة، يبقى الكلام في بيان موطن تحقق الوجود الرابط. فذهب بعضهم إلى أن وعاء تحققه هو الذهن، وذهب آخرون كالسيد العلامة صاحب التفسير الميزان إلى أن وعاء تحققه هو الخارج. لماذا؟ للملازمة بين صدق القضايا الخارجية المتوقف على تحقق أجزائها، إذ ليس معنى الصدق إلا مطابقتها لما في الخارج، وبين الوجود الرابط في الخارج. السؤال جيد، الوجود الرابط موجود في الخارج من خلال صدق هذه القضية، ولكن ما هو نحو وجوده؟ هل موجود في الخارج بمعنى وجود منحاز مستقل؟ يقولون لا، ليس موجودا وجودا انحيازيا مستقلا يشار إليه، إنما موجود في الخارج وجود اندكاك ضمن أطرافه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجود الرابط. ننتقل إلى محورنا الأخير في هذا الدرس، وهو أقسام الوجود المستقل. تفت جيدا، نحن قسمنا الوجود إلى قسمين، وجود مستقل يعني وجود في نفسه، ووجود رابط يعني وجود في غيره. الوجود المستقل، الوجود في نفسه على قسمين، وجود لنفسه، وجود لغيره. مقسم هذين القسمين ما هو؟ الوجود المستقل. جيد، الوجود المستقل من خصوصياته ما هي؟ أنه يطرد العدم عن ماهيته المتساوية. إذن هذه الخصوصية يتضمنها الوجود لغيره والوجود لنفسه، لأن المقسم هو وجود المستقل. إذن ثمة نقطة اشتراك بين الوجود لنفسه والوجود لغيره. ما هي نقطة الاشتراك؟ أن كلا منهما يطرد العدم عن الماهية المتساوية من حيث هي هي. أين نقطة الافتراق؟ الوجود المستقل لنفسه يطرد فقط هذا العدم، وهو العدم عن الماهية المتساوية. أما الوجود المستقل لغيره يطرد عدمين. لأن نستطيع أن نقول هكذا، تفهم جيدا، نقول الوجود المستقل على نحوين: وجود لنفسه ووجود لغيره. ما هو الفرق؟ الوجود لنفسه يطرد عدما واحدا، أما الوجود لغيره يطرد عدمين. ما هما؟ تفهم جيدا، العدم الأول يطرد العدم عن الماهية المتساوية، والعدم الثاني يطرد العدم عن موضوعه. هذا العدم الأول مشترك بينه وبين الوجود لنفسه، وهذا معنى أن كل منهما يطرد العدم عن الماهية المتساوية. وضح لك، لاحظ معي وجود الإنسان، ماهية الإنسان متساوية من حيث الوجود والعدم، فإذا تحقق وجود الإنسان إذن ارتفع جانب العدم. كذلك إذا جئت إلى العلم، العلم متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. العلم ليس ضروري الوجود، ليس ضروري العدم. فإذا تحقق وجود العلم ما الذي ارتفع؟ أحسنتم، ارتفع جانب العدم، لأن العلم متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. أنا قلت لكم كل ما هي من الماهيات سواء كانت جوهرا أو عرضا، كل ماهية من الماهيات إذا تحقق وجودها ارتفع جانب العدم، وهذه من خصوصيات الوجود المستقل من دون فرق بين الجوهر وبين العرض. لكن هناك طرد آخر، وهو لاحظ معي، إذا جئت إلى العلم، العلم متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، فإذا تحقق الوجود ارتفع العدم. في هذه الزاوية ليس هناك فرق بين وجود العلم وبين وجود الإنسان، أيضا الإنسان ماهية متساوية من حيث الوجود والعدم، فإذا تحقق وجود الإنسان ارتفع العدم. كذلك إذا تحقق وجود العلم ارتفع العدم. لكن ما هو الفرق؟ الفرق هنا، التفت جيدا، أن وجود العلم إذا تحقق وجود العلم ارتفع جانب العدم عن ماهية العلم. هذا الطرد الأول. الطرد الثاني، أيضا ارتفع شيء آخر وهو الجهل الذي هو عدم العلم. ارتفع عدم العلم عن النفس، إذا تحقق وجود العلم ارتفع الجهل عن النفس. كذلك إذا تحقق وجود الشجاعة ارتفع الجبن عن النفس. إذن الوجود لغيره يرتفع من خلاله عدمان، ما هما؟ العدم الأول هو العدم عن ماهية العلم، والعدم الثاني العدم عن موضوع العلم. العلم ما هو موضوعه؟ يعرض على ماذا؟ يعرض على النفس. فإذا عرض العلم على النفس، إذا وجد العلم عند النفس، ما الذي تحقق؟ ارتفع الجهل. إذن ارتفع عدم العلم عن ماهية العلم، وارتفع عدم العلم عن ماذا؟ عن موضوع العلم الذي هو النفس. هذا ما يعبر عنه وجود لغيره. التف جيدا. قال: أقسام الوجود المستقل. ينقسم الوجود في نفسه إلى قسمين: الوجود لنفسه، وهو الذي يطرد العدم عن ماهية نفسه فقط، يعني عدم واحد. مثاله وجود الإنسان الذي يطرد العدم عن ماهية ذاته المتساوية من حيث الوجود والعدم. احفظ هذه النكتة. أنا قلت لكم كل وجود مستقل هو يطرد العدم عن ماهيته المتساوية. ثانيا: الوجود لغيره، وهو الذي يطرد عدمين. أولا العدم عن ماهية نفسه، وثانيا العدم عن شيء آخر. العدم عن ماهية نفسه، هذه نقطة اشتراك بينه وبين الوجود لنفسه. الفرق أين؟ الفرق في باء العدم عن شيء آخر. مثاله: وجود الأعراض كالعلم، كالشجاعة، كالقدرة، كالكرم. كوجود العلم الذي يطرد العدم عن ماهية ذاته، لأن ماهية العلم متساوية من حيث الوجود والعدم، فإذا تحقق وجود العلم ارتفع العدم. الطرد الآخر ما هو؟ ويطرد الجهل، وهو عدم العلم. الجهل هو عدم العلم، يطرده عن ماذا؟ عن النفس، وهو موضوع وجود العلم، وهو أي النفس موضوع وجود العلم. إذن إذا كان الوجود يطرد عدما واحدا يسمى وجودا في نفسه لنفسه، أما إذا كان يطرد عدمين يسمى وجودا في نفسه لغيره. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجود المستقل، الوجود الرابط. فتلخص عندنا: أولا الوجود إما مستقل وإما رابط، والأول إما لنفسه وإما لغيره. ثانيا الوجود الرابط لا ماهية له. لماذا؟ لأنه لا يقع في جواب ما هو، لأنه ليس له معنى مستقل بالمفهومية. ثالثا ثمة ملازمة بين صدق القضية الخارجية وثبوت الوجود الرابط في الخارج. ننتقل بعد ذلك إلى المحاضرة الثالثة: الواجب والممكن. قال: أهداف المحاضرة: أولا دراسة تتمة الأقسام الأولية للوجود، ثانيا الوقوف على أهم الأحكام للواجب بالذات والممكن بالذات، ثالثا دراسة معاني الإمكان والفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. قرأنا في علم المنطق أن مادة القضية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مادة الوجوب والضرورة، ومادة الإمكان، ومادة الامتناع. هذا التقسيم الثلاثي للمادة بلحاظ المفهوم. مفهوم الوجود بالنسبة لموضوعه إما أن يكون على نحو الوجوب، أو على نحو الامتناع، أو على نحو الإمكان، ولكن على مستوى الخارج لا يوجد إلا فقط قسمين. القسم الأول قسمان: القسم الأول الوجوب، والقسم الثاني الإمكان. وأما الامتناع فلا تحقق له في الخارج. لهذا يقال كل موجود إذا قيس إليه الوجود فإما أن يجب بحيث يستحيل انفكاك الوجود عنه لذاته وهو الواجب بالذات، أو لا يمتنع انفكاك الوجود عنه لذاته وهو الممكن بالذات. فالموجود في الخارج إما واجب الوجود بالذات وإما ممكن الوجود بالذات. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما معنى الواجب بالذات وما هي خصائصه؟ النقطة الثانية، ما معنى الممكن بالذات وما هي خصائصه؟ النقطة الثالثة، دراسة معاني الإمكان. هذه النقاط يأتي الحديث عنها إن شاء الله في درسنا القادم. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.